دنيا الشباب.
قوافي الوجد.
إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، كل نبي وملك، وكل من أهل لك، وكل عبد سألك، سبح أو لبى فلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك، على مجاري المنسلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، اعمل اعمل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. أبيات من ديوان أبي نؤاس.
قصة وعبرة. وصفة للقضاء على الحسن. يحكى أن سيدة لديها ابن وحيد اختطفه الموت فجأة منها. حزنت السيدة لموت ولدها حزنا شديدا، وذهبت إلى حكيم طلبت منه أن يخبرها بوصفة تمكنها من استعادة ابنها مهما كانت تلك الوصفة. أخذ الشيخ الحكيم نفسا عميقا وشرد بذهنه ثم قال: حسنا، احضري لي حبة خردل واحدة بشرط أن تكون من بيت لم يعرف الحزن مطلقا. فرحت السيدة وبكل همة أخذت تدور على بيوت القرية كلها وتبحث عن هدفها، ألا وهو حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن مطلقا. طرقت السيدة بابا ففتحت لها امرأة شابة فسألتها السيدة: هل عرف هذا البيت حزنا من قبل؟ ابتسمت المرأة في مرارة وأجابتها قائلة: إن زوجها توفي منذ سنة وترك لها 4 من البنات والبنين، ولا مصدر لإعالتهم سوى بيع أثاث الدار الذي لم يتبقى منه إلا القليل. تأثرت السيدة جدا وحاولت أن تخفف عنها أحزانها، وفي نهاية الزيارة صارتا صديقتين، ولم تود أن تدعها تذهب إلا بعد أن وعدتها بزيارة أخرى. فقد فاتت مدة طويلة منذ أن فتحت قلبها لأحد تشتكي له همومها، وقبل الغروب دخلت السيدة بيتا آخر ولها نفس المطلب، ولكن الإحباط سرعان ما أصابها عندما علمت من سيدة الدار أن زوجها مريض جدا وليس عندها طعام كاف لأطفالها منذ فترة، وسرعان ما خطر ببالها أن تساعد هذه السيدة، فذهبت إلى السوق واشترت بكل ما معها من نقود طعاما وبقولا ودقيقا وزيتا، ورجعت إلى سيدة الدار وساعدتها في طبخ وجبة سريعة للأولاد واشتركت معها، ثم ودعتها على أمل زيارتها في مساء اليوم التالي. وفي الصباح أخذت السيدة تطوف من بيت إلى بيت تبحث عن حبة الخردل، وطال بحثها لكنها للأسف لم تجد ذلك البيت الذي لم يعرف الحزن مطلقة كي تأخذ من أهله حبة الخردل. ولأنها كانت طيبة القلب فقد كانت تحاول مساعدة كل بيت تدخله في مشاكله وأفراحه، وبمرور الأيام أصبحت السيدة صديقة لكل بيت في القرية. نسيت تماما أنها كانت تبحث في الأصل عن حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن، ذابت في مشاكل ومشاعر الآخرين، ولم تدرك قط أن حكيم القرية قد منحها أفضل وصفة للقضاء على الحزن.
السنة الريقي كأنني روح صباح. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اعدلوا بين أولادكم في النحل، حينما ننحل أو نعطي أو نهدي طفلا من أطفالنا شيئا، حينما نعامل أحد أولادنا معاملة خاصة معينة، هل التفتنا إلى أن المفروض منا أن نمارس العدالة فيما بين أولادنا، أن نعطي هذا كما نعطي ذاك؟ من يلتفت؟ ربما أعطيت لولدي الصغير شيئا معينا ولم أعطي الآخر مثل هذا الشيء. لا نقصد بالعدالة العدالة الشرعية المطلوبة، وإنما عدالة القسمة بين الأولاد، وإنما حالة الألفة التي تقسمها بين أولادك. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: يوم من الأيام كنا جالسين مع رسول الله فأبصر رسول الله لم رجلا له ولدان، مع ولدين صغيرين أتى بهما إلى المسجد. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل أحدهما وترك الآخر. مجرد قبل لطفل صغير، ربما تكلم بكلمة فاستحق بها هذه القبلة، ربما لفعل لحركة معينة أو لأي شيء أو لمحبة في قلبه، فقبل أحدهما وترك الآخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا واسيت بينهما كما قبلت هذا؟ لماذا لم تقبل ذاك؟ أن تواسي بينهما كما تقبل هذا الطفل، تقبل الطفل الآخر أيضا. هذا درس كبير ينبغي أن نتعلمه كثيرا. كثير من الأولاد وكثير من الأطفال حينما يكبرون تكبر معهم عقد نفسية معينة. حينما تسأل ما السبب، يقول: السبب بأن أبي لا يحبني أو أن أمي لا تحبني. لماذا؟ لأنها كانت تفرق، أو أن هذا الأب كان يفرق في عطائه وفي قبولاته، في توزيع عاطفته، في توزيع هداياه وفي نحله، لا يواسي بين الأولاد. فأنت انظر إلى ذلك الطفل الآخر، ما الذي سيتولد في قلبه حينما يرى بعينه وحينما يسمع بأذنه عملية التفرقة التي يقوم بها هذا الأب أو تقوم بها هذه الأم. أولادك إنما هي من نعم الله سبحانه وتعالى. أنعم الله عليك بهذا الولد كما أنعم عليك بالولد الآخر. راعي مراعاة هذه المشاعر. درس بليغ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني رسول الله الذي يقول إن الولد الصالح ريحان من رياحين الجنة، كيف يكون الولد صالح؟ نحن نربي الولد الصالح، نحن نعمل على تنشئة هذا الولد الصالح، نحن الذين نغرس في قلب هذا الولد بذرة الصلاح ليكون ولدا صالحا. بينما حينما نبتعد عن المواساة ونبتعد عن حالة العدالة فيما بين الأولاد وفيما بين الأطفال، فإننا بذلك بذرنا بذرة للشقاق وللإفساد بدلا من بذرة الإصلاح وبذرة إصلاح هذا النشء، لننتج طفلا أو ولدا صالحا يكون أملا لنا سواء في هذه الدنيا أو أن يدعو لنا في أخرانا فيما بعد الموت. إذن هي درس وموعظة
أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نفرق بين أولادنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو. لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو. سبحان الرحمن حقا، إن المولى صمد يبقى. يحلم عنا رفقا رفقا، لولا حلمه كنا نشقى. لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو. إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا، لسنا ندري ما قدمنا إلا أنا قد فرطنا. يا ابن الدنيا مهلا مهلا، يا ابن الدنيا أحسن عملا. لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو. يا ابن الدنيا قد أنذرنا، إنا نحشر غولا بهما. زن ما يأتي وزنا وزنا، تفنى الدنيا قرنا قرنا. ما من يوم يمضي عنا إلا أوهل منا ركنا. لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو. قد ضيعنا دارا تبقى، واستوطنا دارا تفنى. لسنا ندري ما فرطنا فيها إلا لو قد متنا. رب ارحمنا رب ارحمنا، عفوك عنا عفوك عنا. لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو. لا إله إلا الله، لن نعبد ربا إلا هو.
مع الشهداء.
أربعة عشر عاما هي السنوات التي عاشها الشهيد الطفل يوسف سعيد الداية قبل أن يرتقي شهيدا برصاصة صهيونية غادرة أصابت قلبه خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع. وذلك في جمعتها 48 والتي حملت اسم جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمية. يوسف كما هم أطفال فلسطين كبر قبل أوانه ليواجه بؤس الحياة ومشاقها في ظل احتلال سلب من شعبه كل شيء، الأمر الذي جعله يدرك أنه لابد من يوم للخلاص من هذا المحتل ودحره عن الأرض. للحديث أكثر عن الشهيد الطفل يوسف التقينا بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا وسهلا بكم. بداية نتعرف عليك.
والد الشهيد يوسف الدايا.
نعم، والد الشهيد يوسف الدايا، حدثنا عن الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف الحمد لله رب العالمين استشهد 22/2 الحمد لله رب العالمين. خرج من البيت الساعة تقريبا 2، بقول له يابا وين بدك تروح؟ قال يابا بدي اصلح السماعة. صلح السماعة تبعته وأجى والله حطها وكل على الله راح على دولك. تقريبا الساعة 4 اتصل علي الشباب من الحارة قالوا يوسف اتصور اتوجه للهلال لمستشفى القدس. قلت لهم حياك الله، توجهت والله لمستشفى القدس. سألت على ابن يوسف قلت لهم أجهان؟ قال والله حولوه على الشفا، إصابته صدره مخطر شوية. وأنا في السيارة طبعا متوجه للشفاء جاني اتصال لابني قال أخوك يوسف استشهد يا محمد، دير بالك على أبوه، حاول تفهمه يعني الأمور كيف. بقول لابن محمد معايا بقول لي يابا أخوي مصاب ومخطئ. نزلنا على الشفاء كان في دكتور بعرفني قال أخونا أبو حسين بعوض عليك الله في ابنك يوسف.
نعم.
كان الخبر هيك مفزع شوية صغيرة. بسم الله قلنا له يا رجل وين ابنك؟ بدي اشوفه والله. قال والله في العنايه. قلت له لو سمحت بدي اشوفه. قال الدكتور ممنوع. قلت له لو سمحت بدي اشوفه. مرقت عليه الولد كان عنده القلب واقف وكانوا مدين خبر استشهاد وكانوا مديني خبر استشهاد. الولد كان متعلق في والده في اخوته في والديات. مرقت عليه على العنايه لحد ما مرقت إلا الولد بفتح عينيه فيا هيك قال الدكاترة الحق القلب اشتغل تاني. طلعوا على غرفة العمليات قال لو سمحت القلب اشتغل. تعالنا على غرفة العمليات طلعوا على العمليات قال بدنا 10 وحدات دم. جبنا له 10 وحدات دم أخذ 6 وحدات من الدم تقريبا نص ساعة. بعد نص ساعة عاود اللهم بقولوا الولد استشهد أخونا يوسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب يعني لا. أنت كوالد للشهيد يوسف يعني كنت بتعرف أن يوسف بروح على مسيرات العودة؟
كان إنه يروح الولد هو وزمايله هو وقرايبه وكذا. وصل أقل من 14 سنة.
نعم.
حتى لو وقف قبال الجندي. وصل أقل من 14 سنة. إيش بدي يسوي؟ لا فيده بارودة لا فيده حجر ما كانش فيده مش فيده حاجة. قتلوه بس لأنه طفل فلسطيني بس مش أكثر. والعالم كله بفهم أنه لا شك الخطر طفل بريء طفل حبيب ربه. إيش بدي يسوي لما يقف قبال الجندي؟ لو وقف قبال الجندي قباله إيش بدي يسوي فيه؟
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نكمل الحديث مع والد الشهيد يوسف الداية، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأستاذ سعيد الداية والد الشهيد الطفل يوسف ونكمل الحديث عن واقع الحياة التي عاشها نجله. يعني لو تحدثنا عن الصفات التي كان يتصف بها الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف رحمة الله عليه الله يرحمه الله يرحمه رحمة الله عليه الطفل القدوة لأخوته كان لجيرانه لأخواته، جار يصير عنده حاجة يقف معاه زيه زيه. يعني جارنا قبل ما يستشهد بثلاث أيام توفى جارنا، راح فحلوا القبر، وقف معاهم على الدفنة، وقف معاهم على الغداء، وقف معاهم. أخته تقول له يا أخو روح على المنطقة الفلانية يروح، والده يقول له يا أبا الله يرضى عليك تسويش الشغلة الفلانية ما يسويهاش، روح لي يا أبا المشوار الفلاني يروح. أمه نفس القصة، خواته نفس القصة، أخوته
نعم.
طفل لكن كان أكبر من سنه بكثير، سبحان الله العلي العظيم. سبحان
نعم.
الله العلي العظيم،
رحمة الله على الشهيد يوسف. أنتوا من نفس البلد ولا من يعني من غزة ولا من العائلات المهجرة؟
لا من غزة. نعم من غزة.
نعم. شو نظرته للاحتلال كان؟
نظرة هذا بني آدم، يعني إحنا مستوطن في بلادنا وإحنا لازم نطلع يعني من البلاد تبعتنا.
نعم.
وهذا بلاد إن شاء الله تعالى بإذن رب العالمين لازم يتعود لأهلها بإذن رب العالمين بإذن الله.
نعم. وهذه بالتأكيد يعني هي قناعة لدى كل الفلسطينيين، يعني رغم القتل
فلسطين.
ورغم الإجرام والحصار.
صحيح.
إلا أنه
نعم.
الفلسطينيين
نعم.
مقتنعين أنه هذه البلد لازم ترجع لأصحابها.
نعم هذا شيء أكيد. يعني أنا مرة بقول له يا يوسف يابا، كانت من الصبح هم بخطوا قذائف وكانت الوضع جامد، يعني حاسمة كثير. بقول له يا يوسف اليوم يابا والله الوضع جامد كثير حاسم. اللي هو بقول لي أنا متصاب، أنا جريح في الانتفاضة الأولى وفي رجلي 6 طلاق من الانتفاضة الأولى. لا بقول لي يابا ما أنت من قبلنا يابا، هيك جريح وهيك الحمد لله الله قسم لك إياه، هي قصص رجلك من الانتفاضة الأولى.
نعم.
فقلت له يابا روح الله يسهل عليك.
نعم.
الله يكرمك يابا، الله يسهل أمرك، الله يبعد عنك ولاد الحرام وبنات الحرام. وخرج الولد الحمد لله رب العالمين.
هكذا مضى يوسف شهيدا ملتحقا بركب من سبقوه من الشهداء، وكله ثقة بأن من خلفه سيحملون الأمانة وسيحفظون العهد نحو الحرية والشهادة. فهنيئا لك الشهادة يا يوسف، وإلى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
يما بالحلم شفتك، وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب، شيلوه يا أحبابه، الله رضي عنك.
شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوه غطوا الشهيد بعلم، خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون. غطوا الشهيد بعلم، خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون. طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف. طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف. تسمع غنى والأرض موال فلسطينه. شيلوه
واحة الصبار.
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام، حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون، والحرية فكرة، والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب. تعرف عليك؟
عبد السلام زريد، شاعر فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عزقلان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لديك.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري، يعني كان 15 سنة تميت فيها وقت قليل، يعني تقريبا أشهر، فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للقدس، بكتب روحيات، يعني بكتب لها الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة، يعني قضايا الإسلامية، وبعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم، طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها، يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذك كلها. يعني أنا بكون مثلاً بفكرش انه انا في وقت من الاوقات ان انا بدي اكتب او شيء زي هيك، فهي يعني طالما ان انا طورت الاداء اللي عندي، انا اخذت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الادوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير اقدر اعبر بسهوله، فالشيء بصير يعني يجي لحاله مع القراءه ومع الواحد يكون عنده احساس في قضايا، يعني القضايا المهمه اللي بيعيشها، فهذا شيء مهم. يعني اذا كان الشعر بيشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه، بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي لقلان بلدة الأصلية، طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى، يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا، يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح، والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي. أشجارها عنب منثورة نددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني، لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات؟ في خافقي طبتي يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي. كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري، متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني ودمع مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدتي يا أبهى الأميرات.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن أول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الأرض طبعا لأرضه ولهويته الأولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والامل، وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي ايضا يعني تجعلنا نلتهب اكثر واكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه.
طيب، يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية. بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله، وسميح القاسم، والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم عن طريق شعرهم. وأيضا كان الشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، ترجمة أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا، لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابة؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية. فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية، بعنوان يعني عنوان على سر العذاب. روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشدب. روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب. كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب. روح تعانق بالمجد نجومها، والصبح في أكوانها يتذبذب، والقدس بين سطورها ترقب. هي في رواب الفأل ترقب بدرها، وشتاؤها لخريفها يتأهب. هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب، وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة، هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلا بد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
أهلا 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 وسهلا، شرفت يا شيخ، شرفت دائرة بوليس حيفا.
شكرا لك، ولكن هل لي أن أعرف سبب وجودي هنا يا حليم أفندي؟
جئنا بك يا مولانا لتنضم إلى باقي أفراد العصابة.
عصابة؟ أية عصابة؟
العصابة التي هاجمت مستوطنة نهلال قبل 6 أشهر.
يا سبحان الله، وما شأني بها؟
انظر جيدا، ألا تعرف هؤلاء؟
بلى، أعرف 2 منهم بالشكل والاسم، والثالث أعرفه بالشكل فقط.
ولكنه لا يعرف شيئا يا سيدي.
اخرس أنت يا غلايني. إذن يا شيخ، أنت لا تنكر معرفتك بهم؟
طبعا، فأنا إمام مسجد، وهؤلاء ممن يصلون فيه باستمرار، ويحضرون حلقات دروسي، ويستفتونني بأمور دينهم
وأمور قنابلهم وبنادقهم. ألا يستفتونك بها؟
يا حضرة المحقق، أنا رجل دين ولست ضابطا في الجيش، وإذا أردت أن تتأكد فاسألهم بنفسك.
تتذاكى علي؟ تتذاكى علي يا ابن ال...
إياك، إياك والبذاءة، فنحن قوم كرامتنا أغلى من حياتنا.
إذن فأنت تنكر علاقتك بهذه العصابة.
وأنا أيضا ليس لي علاقة بها.
اخرس أنت الآخر.
سيدي،
ما الأمر؟
الأهالي يتظاهرون في الخارج ويطالبون بإطلاق سراح الشيخ.
هكذا، إذا صحيح ما سمعناه يا شيخ، محبوك كثيرون.
الحمد لله الذي حببني إلى قلوب الناس البسطاء.
تبدو سعيدا و...
ولكنني أتساءل يا حليم أفندي، أنت وأمثالك خدام الإنجليز وأتباعهم، هل لكم أناس يحبونكم بصدق ويتظاهرون لأجلكم ويتذكرونكم بالخير؟
لن أرد عليك، لن أرد. هيا أعيدوهم إلى الزنازين. هيا.
ما الأخبار يا عبد الملك؟
أطلقوا سراح الشيخ مع ضمان محل إقامته.
الحمد لله. وباقي المعتقلين؟
وضعهم صعب يا حنفي، وتحديدا مصطفى الأحمد.
كان الله معهم. وهل قابلت الشيخ؟
أجل أجل.
هل من أوامر جديدة؟
أوامره لم تتغير، لا تواصل مع مجموعات العصبة إلا للضرورة القصوى، أما العمليات العسكرية فممنوعة، ممنوعة إلى أجل غير مسمى.
لقد طال التحقيق كثيرا يا حليم أفندي.
قلت لك يا هير جولدمان، لا أريد تحويل القضية إلى المحكمة قبل إدانتهم بشكل واضح، كما أنني ما زلت آمل بتوريط القسام.
بفريق التحقيق الذي لديك لن تتمكن من انتزاع الاعترافات اللازمة.
ولماذا؟
معلوماتنا تقول إن المحققين المساعدين متساهلان.
حقا؟ وما السبب برأيك؟
هما متساهلان لأنهما بكل بساطة لا ساميان.
لا ماذا؟ لا ساميان؟ ماذا تعني؟
أي إنهما يكرهان اليهود.
وماذا تقترح؟
أقترح أن تستبدل بهما آخرين. ما رأيك بالنقيب كلايتمان؟
وما رأيك بالملازم أحمد نايف؟
لا بأس، لقد أقنعت رئيسك الجنرال ستيوارت بالملازم كلايتمان، وسأقنعه بأحمد نايف.
ممتاز، ممتاز.
أما بالنسبة إلى بيارة البرتقال فقد اشتريناها، وهي تنتظر انتهاء التحقيق لتصبح لك.
سأنهي التحقيق بأسرع وقت ممكن.
أمي، كلهم يقولون إن والدي وراء عملية نهلال، أو على الأقل هو المحرض عليها.
مهلا يا ميمنة، مهلا يا ابنتي، لا تصغي للشائعات كثيرا.
غريب يا أمي، وهل يخجل والدي من تهمة كهذا؟
حتى لو نال هذا الشرف فهو لا يحب أن يتحدث عنه. مثلا، ألا تعرفين أن أهل حيفا يجهلون كل شيء عن جهاده في جبلة والزنقوفة؟
ماذا؟ ولكنني تحدثت عن هذا الأمر مع زميلاتي وصديقاتي.
لا بأس بذلك، لا بأس.
ولكنني خائفة يا أمي.
مما يا ميمنة؟
طريق والدي صعب وخطير، تحريضه يزعج الإنجليز.
هذا خياره يا ابنتي، لقد فقد الثقة بمحاورتهم.
إن أغلب زعماء فلسطين يحاورونهم، فهل يعقل أن يكونوا كلهم على خطأ ووالدي وحده على صواب؟
الإنجليز محتلون، والمحتل خصم، ولا يمكن أن يكون حكما. إنهم يدعون الصداقة فيما يسلمون زمام الأمر والأرض للصهاينة.
ولكن يا أمي،
انظري إلى بواطن الأمور يا ميمنة، وستجدين أن والدك يسبقهم، وفي يوم ما سيلتحق الكثيرون بركبه.
أصدقني القول يا شيخ عز الدين.
ماذا يا عم فرحان؟
لما لا تثق بي ثقة كاملة؟
أنا؟ لا سمح الله، أتكون على رأس مجموعة في عصبتنا ولا أثق بك؟ كيف هذا؟
فلماذا لم تخبرني بأن أبا إبراهيم هو من رجال عصبتنا؟
فك الله أسره ويسر أمره، هو أيضا لا يعرف أنك من العصبة.
حقا؟ ولماذا؟
كنت أخشى يوما كهذا أن يؤسر بعض رفاقنا وينكشف أمر تنظيمنا، ولكننا بهذه الطريقة قللنا الخسائر.
ألهذا السبب تشدد على السرية واللقاءات المحدودة؟
أجل، لكي لا يضيع جهد سنوات طويلة في أيام معدودة.
ولكن شباب مجموعتي يتحرقون شوقا لمحاربة الإنجليز والصهاينة.
أوامري واضحة، لا تدريبات ولا عمليات، فلنهدأ بعض الوقت.
حسنا، كما تشاء يا شيخ، ولكن ألن نذهب لزيارة قرى منطقة جنين؟
ليس بعد يا عم فرحان، فالتحقيق لم ينتهي بعد.
أواثق من صمودهم وعدم اعترافهم؟
مضى على اعتقالهم أكثر من 4 أشهر، فلا أظنهم سينهارون بعد كل هذا.
سمعت أن محاكمتهم أصبحت قريبة.
صحيح، ستبدأ في شهر 20 القادم.
إذن يا ليفي فأنت ترى أن أوافق.
طبعا يا باروخ، إذا نقلت إلى منطقة نابلس فستكون أقرب إلى مستوطنات مرج بني عامر.
ومدينة حيفا
ما فيها من رجالنا يكفيها حاليا، فتوسعنا فيها بطيء أصلا.
صحيح، إن اغتيالات سماسرة العقارات فيها قد عرقل انتشارنا،
كما أن وضع مستوطناتنا في الجليل صعب. فمعلوماتنا تقول إن عملية نهلال كانت البداية فقط، لذلك يجب أن تتحرك الهجنة بفعالية أكبر وبعيدا عن أنظار الإنجليز أنفسهم.
ولهذا تحتاجون إلي لأغطي تحركاتكم.
بالضبط بالضبط يا شاويش باروخ.
وبناء على ما تقدم، فقد حكمت المحكمة على المتهم مصطفى الأحمد بالإعدام شنقا حتى الموت، وحكمت على المتهم أحمد الغلاييني بالسجن مدة 15 عاما، فيما يخلى سبيل خليل عيسى لعدم كفاية الأدلة.
رحمك الله يا مصطفى، وخفف عنك يا غلاييني. يا أخي، ألن نذهب لتهنئة أبي إبراهيم لبراءته؟
لا لا، ليس الآن يا فخر الدين، فلا داعي لإثارة المزيد من الشبهات حوله.
إن خروجه من السجن كان معجزة. الحمد لله. حسنا، والآن ماذا سنفعل يا أخي؟
قيادة العصبة يجب أن تجتمع من جديد، وسنغير طريقة الاجتماع.
كيف؟
أخبرك لاحقا يا فخر الدين، ولكنني أريدك في مهمة.
مرني يا أخي.
اذهب الساعة إلى أشرفية بيسان وادع محمد الحنفي، فهو يجب أن يحضر الاجتماع.
مبارك يا ملازم أحمد نايف، لقد قررت القيادة ترقيتك بناء على الجهود التي بذلتها في قضية نهلال.
شكرا لك يا حليم أفندي، شكرا لك.
أما أصدقاؤنا في المنظمة الصهيونية فهم يبلغونك تحياتهم، وسيقابلونك بأنفسهم ليشكروك على طريقتهم. نعم، على طريقتهم، أنت تفهم. إنهم كرماء.
طبعا طبعا، مفهوم.
حسنا يا أحمد نايف، والآن ماذا بشأن القسام؟
أنا لست مقتنعا ببراءته يا سيد حليم أفندي، أقطع ذراعي من جذورها إن لم يكن المسؤول عما حصل.
وهل لديك أفكار بهذا الخصوص؟
ما رأيك باستئجار منزل مجاور لمنزله ومراقبته عن كثب؟
وهل هذا ممكن؟
المنزل موجود، تنقصني التغطية المالية لاستئجاره فقط.
وستحصل عليها، المهم هو أن تشدد الرقابة على القسام حتى يقع بين أيدينا بالجرم المشهود.
عز الدين.
أطلق نيرانك لا ترحم، فرصاصك بالساح تكلم.
يتكلم وعدوك زال يتوهم سيموت في أرضنا أو يهزم. أطلق نيرانك لا ترحم أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك زال يتوهم سيموت في أرضنا أو يهزم. أطلق نيرانك لا ترحم لا 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 لا. ذكر أعداءك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا وكل مشيك ليرتحلوا لن تأس ديارك فلينتم. ذكر أعداءك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا وكل مشيك ليرتحلوا لن تأس ديارك فلينتم. أطلق نيرانك لا ترحم أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جاد يتوهم سيموت في أرضنا أو يهزم. أطلق نيرانك لا ترحم لا 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 لا